الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخونا عمر سأل عن نبذة مختصرة عن شيخنا يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى. أقول وبالله التوفيق، شيخنا أبو عبد الرحمن يحيى ابن علي ابن أحمد الحجوري هو من مواليد 1380 تقريبا، وهو نشأ من أسرة محافظة، نعرف أباه إخوانه وأسرته جميعا. والشيخ ذات مرة كتب ترجمة قال فيها إنه لا يعرف أن أباه أخذ ريالا واحدا من حرام، ونحن نعرف أباه والله أنه في غاية الزهد والعبادة منذ عرفناه، وكان يأتي دماج ما يرضى يصلي إلا في الصف الأول، حتى إنه الآن ما أدري قد زاد على 90 أو قارب 100. ما كانوا يؤرخون الأولون، كثير منهم ما كان عندهم تاريخ. ولما ذهبت إلى مصر وهو مريض وفي حال شديد يعني من المرض والتعب، وربما الصوم يضره، نزل في يوم 9 محرم، سأله واحد قال له أنت تصوم غدا، وهم ما أخبروه، قالوا هذا ما يتحمل صوم. فقال له إيش يعني صيام؟ قال له غدا عاشوراء محرم. فقال سأصوم، ورجع وتكلم عليهم وأنا كنت موجودا، وهو يقول ما تخبروني أن غدا عاشور محرم، وهو كبير في السن يعني أما فوق 90 أو قارب 100. فنشأ من أسرة محافظة، نعرف أباه وإخوانه جميعا، وكان قبل أن يذهب إلى دماج يخطب بهم، كان يخطب بالناس على ما من بعض الكتب، ثم بعد ذلك ذهب إلى دماج، وأظنه في حوالي 1405 أو 7 حسب، يعني أنا ما أعددت للموضوع، سؤال جاء مفاجئا، لكن نحو هذا. وذهب به أبوه إلى الشيخ لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، ومكث عند الشيخ فترة لا تقل، يعني مات الشيخ رحمه الله في عام 1422، الشيخ مقبل رحمه الله، هذه نحو كم سنوات؟ ها؟ لا يعني يمكن 18 سنة تقريبا. وكان في غاية الاجتهاد، في غاية الاجتهاد والتجرد، وهذا علمه منه سائر الذين كانوا في دمائي، مجتهد جدا في طلب العلم، وعنده تجرد، وعنده نصح، وعنده نصح، وعنده عبادة، وكان الإمام في مسجد المزرعة وفي المركز، إذا حضر كان هو الإمام، إنما إذا غاب كان يخلفه الوصابي. ثم كما سمعتم عرفناه وخرجنا معه دعوة، والله ما رأينا منه إلا كما يعرفه السائغ من الذهب الأحمر، ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الذي عرفناه من صدقه وتجرده وعبادته وتقبله للحق، ويقبل النصيحة من أصغر واحد، من أصغر صغير يقبل النصيحة ولا يترفع على الحق، ويغضب إذا رأى مخالفة. فمكث وحبه الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل، واستنابه لما كان يمرض ولما كان يسافر. ولما مات الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل يعني، أوصى لشيخنا يحيى أنه يكون خليفته، وبقي وقد تكالب عليه الأعداء من كل حدب وصوب، من كل حدب وصوب، الحزبيون وأصحاب الجمعيات وممن كانوا يظهرون السنة تلك الأيام، وتوالت الفتن، ووقف موقف الأسد بفضل الله سبحانه وتعالى، تجرد للحق وإنصاف، قبول للحق، رد للباطل. فدفع الله عز وجل به عن دعوة السنة في اليمن شرورا كثيرة، دفع الله به شرورا كثيرة، وذهب أهل الباطل، وقام الشيخ حفظه الله درس سائر كتب العقيدة وكتب التوحيد وكتب الفقه وكتب الحديث وكتب التفسير، والمكتبة الإسلامية تعد بكتبه، المكتبة الإسلامية مليئة بكتب الشيخ، وهكذا العالم يعج بطلاب الشيخ، ومقدماته ومقدماته لكتب طلابه كثيرة. أنا قدم لي في أكثر من 30 أو 40 كتابا، وقدم لكثير من إخواننا، وغالب الكتب كانت تعرض عليه وكان يراجعها وماذا يتقنها ويفيد بفوائد علمية، وكتبه في غاية الإتقان وفي جميع الفنون. ومن كتبه ذلك المجموع الذي نشر في نحو 20 مجلدا، طبع بعضه وبعضه تحت الطبع، وله شرح منتقى ابن الجارود في نحو 15 مجلدا، وهو كتاب فقهي، وله كتب كثيرة فوق 120 أو 130 كتابا، غير الخطب وغير الدروس. الآن 20 سنة منذ مات الشيخ مقبل رحمه الله، والشيخ يخطب ويدرس ويعلم ويفتي، فهذا شيء أكثر وأكثر من أن نحصره في هذا المجلس، أعني كتبه ودروسه ومؤلفاته، ولكن أثر ثراء عظيما مع كثرة المشاغل، وهكذا طلابه ملأوا الدنيا، ومع حسن معاملة، ومع أيضا إحسان، ومع توجيه، ومع بذل. يعني لو قلت لكم أن ضيوفه يصلون في اليوم الواحد إلى 600 إلى 1000 ضيف، الآن تعرفون هذا شيء واقع، والله في بعض الأيام يصلون إلى 1000 ضيف يوميا، وأحيانا إلى 200، وفي مكة بعضكم زاره، أبو حفص زاره، وأبو حسام زاره، وعدد من الأخوة زاروا الشيخ وبيته عامر بالضيوف في مكة من جميع العالم، ويكرمهم الشيخ ويجلس معهم، والشيخ أب، تجده أبا مع الآباء، تجده أخا تأنس، وتجده يعني ماذا، صديقا، وتجده في كل الأبواب معينا مناصرا بعد الله سبحانه وتعالى. فحقيقة لم نرى يعني مثله في العلم والزهد والمكنة العلمية والنصح والتوجيه والنشاط العلمي والمحبة للسنة، المحبة للسنة والبغض للبدع وأهل البدع، فجزاه الله خيرا، فهو يعتبر علامة اليمن، سواء في العقيدة، سواء في الفقه، سواء في السنة، صحيح. ولذلك وثق الناس به، وثق الناس به داخل اليمن وخارج اليمن، والشيخ جربناه في الفتن، نعم، ما من فتنة بحمد الله إلا يخرج فيها بموقف الحق، منذ عرفناه ما عرفناه أبدا دافع عن باطل أو عن مبطل. وفتنة الرافضة قام فيها خير قيام بما لم تقف فيه دول، وقف بفضل الله هو وطلابه، مجموعة من طلاب العلم العزل، ومع ذلك بكثت الرافضة 8 سنوات في قرية في دماج، 8 سنوات لم تستطع أن تصنع شيئا، وبعد ما خرجوا من دماج في خلال سنة مسكوا أكثر اليمن، صحيح. والذين هم قائمون سواء بدور العلم في اليمن، الدعاة دعوة تعليما أو تحقيقا أو خطابة أو تدريسا أو تأليفا أو فتاوى، أو الذين هم في وجوه الروافض أو في غير ذلك، كلهم من طلبة الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى، وهو يعول أسرة كبيرة، ولديه مركز علمي حافل في دار الحديث بالعمود بالجوبة. فالحقيقة أن اللسان يعجز، لسيما كما سمعت سؤال مفاجئ، لكن ما ذكرناه لم نستوعب فيه ما عليه الشيخ من الخير ومن العلم ومن الفقه ومن التوجيه ومن الصبر ومن الحلم ومن السماحة، ومع ذلك لا نزكيه على الله، فهو بشر يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، نعم فهو بشر، لكن مع ذلك لا نعلم أنه دافع عن باطل أو تعصب لباطل، وإنما نعلمه داعيا إلى الحق، منابذا للباطل، مناصرا للحق أينما علمه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده من فضله، وأن يكبت الشر وأهل الشر. هذا مختصر ما أردناه في هذه الجلسة، بارك الله فيكم. ومع ذلك مهما وصفنا، الشاعر يقول: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رأيك من سمع. جزاكم الله خيرا.